أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم سابقا أن المستظهر من الآية والنصوص هو قبول شهادة الذمي إذا لم يوجد شاهدان عدلان مسلمان. وقلنا بأن هذا يشمل ما إذا كان هناك شاهدان مسلمان غير عادلين، حتى إذا كان كذلك موجود فإنه ينتقل المنع للذمي. وأضفنا إلى ذلك أو ذكرنا أنه يشمل أيضا صورة وجود عادل واحد مسلم، صورة وجود مسلم عادل أيضا هذا لا يكفي، لا يمنع من قبول شهادة شنو الذميين، هكذا ذكرنا. الآن نريد أن نبحث هذا الفرع، بمعنى أن وجود شاهدين مسلمين غير عادلين هذا حتما لا يمنع من قبول شهادة الذميين، لكن وجود شاهد واحد عادل مسلم هل يمنع من قبول شهادة الذميين أو لا؟ هذا هو محل الكلام. يمنع، ما معنى يمنع؟ يمنع بمعنى أنه هذا العادل الواحد المسلم لا بد من أخذه بنظر الاعتبار، فيضم إلى الكافر واحد، وتكون الشهادة حينئذ عبارة عن شهادة مسلم عادل وشهادة ماذا؟ كافر عادل، ولا تصل النوبة إلى قبول شهادة الكافرين الذميين. هذا معنى أنه يمنع. ما يمنع معناه أنه حال وجود المسلم العادل الواحد كحال وجود المسلمين الفاسقين، كما أن ذات ما يمنع من قبول شهادة الذميين وجود هذا أيضا لا يمنع، لا يؤثر، بل ينتقل إلى شهادة ماذا؟ الذميين، ولا تقبل شهادة المسلم العادل الواحد المنضمة إلى شهادة الكافر الآخر الواحد، لا تقبل هذه. فهل تقبل شهادتهما العادل المسلم والكافر العادل أو لا تقبل شهادتهما؟ تقبل شهادتهما معناه يقدر تصل النوبة إلى شهادة الذميين، لا تقبل معنى أن النوبة تصل إلى شهادة الذميين. يستدل على قبول هذه الشهادة الملتقة من الكافر العادل والمسلم العادل في حال وجوده، يستدل على ذلك أولا بدعوى أن هذا هو الذي يفهم من الأدلة، من الأدلة يفهم قبول شهادة العادل المسلم إذا انضم إلى ماذا؟ إلى الكافر العادل. لماذا يفهم من الأدلة؟ باعتبار أن الظاهر من الأدلة هو أن ما يصار إلى شهادة الذميين باعتبار فقد المسلم وعدم وجود ماذا؟ وعدم وجود المسلم، لئلا تضيع الحقوق، لئلا يضيع حق هذا، حينئذ يصار إلى قبول شهادة الذميين. كأنه هناك حاجة تدفعنا إلى ماذا؟ إلى قبول شهادة الذميين. ومن الواضح بأنه حينما يوجد مسلم عادل ترتفع الحاجة بمقداره، ترتفع الحاجة بمقداره، لا حاجة إلى ماذا تدفعنا إلى أن نقبل شهادة الكافر الآخر، لا، هذا مسلم عادل نضمه إلى كافر فنقبل شهادتهما، وليست هناك حاجة وضرورة تدفعنا إلى قبول شهادة الكافر الآخر. الذي يفهم من الأدلة أن مورد الرجوع إلى شهادة الذميين هو عند عدم وجود مسلم عادل، عند عدم وجود مسلم عادل، وإلا مع وجود المسلم العادل ليست هناك حاجة في ماذا؟ في قبول شهادة الكافرين الذميين. الأمر الثاني الذي يستدل به على قبول هذه الشهادة هو الأولوية. الأدلة لا بقطع النظر عليها. أنا سيفهم أن هذا مسألة ضرورة، مسألة حاجة، هل تدفع بالمشرع إلى أن ماذا؟ إلى أن يقبل شهادة اليمنيين، حيث لا يوجد مسلم. أما إذا وجد مسلمان عادلان ليس هناك حاجة إلى كل منهما، إلى اليمنيين. حينما يكون هناك عادل مسلم واحد ليست هناك حاجة لإقلاله، يعني ليست هناك حاجة لأحد منهم، لأحد اليمنيين. فنكتفي بشهادة العادل المسلم مع الكافر العادل. تشوفه من الأدلة. الثاني هو الأولوية. الأولوية لهذا الاعتبار، باعتبار أنه إذا قبل الشهادة الكافر منضمن إلى كافر مثله، فإن قبول شهادة المسلم العادل منضمن إلى كافر تكون شنو؟ تكون أولى قطعا، تكون أولى قطعا، فهي أولوية قطعية. كافر إذا انضم إلى كافر تقبل شهادته في الوصية، فإذا انضم عادل مسلم عادل إلى كافر قطعا هو أولى بماذا؟ أولى بالقبول. وبعبارة أخرى نحن نقطع بأن العادل المسلم هو ليس أقل وأدول من ماذا؟ من الكافر. إذا كانت الكافر تقبل شهادته وإذا انضم إلى كافر مثله، المسلم ليس أدول منه، لا يقصر عنه، ولا بد أن تقبل شهادة المسلم المنضم إلى ماذا؟ المنضم إلى كافر، فتقبل هذه الشهادة ويقبل تقبل هذه الشهادة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يمكن أن يستدل به في المقام بعض الروايات التي قد يفهم منها ذلك، من قبيل مثلا معتبر الضرير المتقدمة في باب الوصايا الباب 20، يقول: سأل أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ هاي على رجل مسلم ما موجودة في الأصل، يعني في الأصل المطبوع، يعني في الكافي، لأن الشيخ عبد الوهاب ينقله عن الكافي، في الكافي رجل مسلم ليست موجودة. ويمكن أن نجعل ما بعد هذه العبارة قرينة على عدم وجودها، يعني يقول من غير أهل ملتهم، إن هذا التعبير أهل الملة عادة مراد به شنو؟ غير المسلمين، أهل الملل، أهل الملة، أهل الكذا، هذا يراد به غير المسلمين. فهل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ ظاهر أنها ظاهرا والله العالم أنه ليس لها وجود، العبارة هكذا تكون. هل تجوز عن شهادة أهل الملل؟ هل تجوز على غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، لا تجوز على غير أهل ملتهم، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد، هاي العبارة، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية. إن لم يوجد غيرهم، غيرهم ممكن أن واحد يقول أعم من أن يكون ذلك الغير الذي فرض عدم وجوده، سواء كان واحدا أو كان ماذا؟ متعددا. حتى إذا كان واحدا هذا أيضا يفرض عدما، إذا لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في ماذا؟ في الوصية. إذا لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، غيرهم مطلقا واحدا كان أو متعددا. فمع وجود المسلم الواحد العادل حينئذ يضبط أنه كان هناك شنو؟ غيرهم، فلا تقل النوبة إلى شهادتهم في الوصية، شهادة الذميين لا تقل النوبة إليها، مع وجود المسلمين وآخرهم. قد يفهم من هذه الرواية ذلك. هذا هو الذي يمكن أن يستدل به في المقام. في مقابل ذلك قيل بأنه لا نقبل هذه الشهادة. هذه الشهادة المنطقة من شهادة العادل المسلم والعادل الفاسق غير مقبولة. ولا ننتقل إلى شهادة بل ننتقل إلى شهادة الذميين بالرغم من وجود العادل الواحد المسلم. واستدل على ذلك لأن هذا هو مقتضى الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص. مقتضى الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص. مورد النص هو ماذا؟ هو قبول شهادة شنو؟ ذميين. النص ما يقول تقبل شهادة مسلم وشنو؟ وكافر. هذا الترتيب ما موجود في النصوص إطلاقا. وحيث أن هذا الحكم مخالف للقاعدة والعاصم حينئذ يقتصر فيه على مورد النقل اللي هو قبول شهادة شنو ذميين. هذا الذي يثبت بالدليل ما عدا يقع بإثبات لماذا للدليل. وقال صاحب هذا الرأي أضاف لأن اللي هو صاحب المستند أضاف بأن دعوة الأولوية ممنوعة. دعوة الأولوية ممنوعة لأنه إذا كنا شهادة كافر من قبل أولى أن نقبل شهادة مسلم العادل. أو بعبارة أخرى ماذا؟ أن المسلم العادل قطعا لا يقل شأنا ولا يقصر عن ماذا؟ عن الكافر العادل. إذا هذا قبلناها لابد هذه نقبلها. يقول هذه الدعوة الأولوية ممنوعة لاعتبار أننا لا نعلم ما هي علة الحكم حتى نجزم بماذا؟ بالأولوية. الظاهر الصحيح هو الرأي الأول وقبول هذه الشهادة الملفقة. ولا تقل النوبة إلى قبول شهادة الذميين. والدليل هو ما تقدم الأولوية المهمة وماذا والفهم العرفي من الأدلة والعمدة للأولوية. أولوية واضحة الإنسان يمكن أن يقول بأن المسلم العادل هو أقل ماذا هو يقصر عن ماذا عن الكافر. وحيث إذا عدنا كافر واحد انضم لكافر آخر تقبل هذه الشهادة وتثبت الوصية لذلك. بينما إذا ضمينا لمسلم شنو لا تثبت الوصية. هذا لا يمكن أن يقول أحد أنه إذا كافر انضم إلى كافر تثبت الوصية بالشهادة تقبل شهادتهما. لكن إذا كافر انضم لمسلم لا تقبل الشهادة. كأن وجود المسلم يكون مانع من ماذا من قبول الشهادة. هذا غير متطور هذا. ولذلك كما ذكر السيدمات وغيره أن الأولوية في المقام واضحة وتكاد تكون قطعية. نعم لولا الأولوية ولولا الرواية اللي ذكرناها لولاها كان مقتضى ما تقدم هو قبول شهادة الذميين حتى مع وجود المسلم الشنو الواحد. إذا وخلنا الأولوية وخلنا الأدلة الأخرى مقتضى ما تقدم من أن ظاهر الآية الشريفة هو ماذا اثنان إذا واحد منكم أو آخران من غيركم اثنان إذا واحد نعمل شهادة ما اثنان إذا واحد ننتقل من إلى شهادة آخران من غيركم. هذا مطلق سواء كان أكو مسلم واحد عادل أو لم يكن هناك مسلم عادل واحد. مقتضى الظهور الأول للآية هو عدم قبول شهادة المسلم الواحد العادل لو انضم إلى الكافر الآخر. لكنه هذا الظهور لا بد من رفع اليد عنه بما قلناه من الأولوية والاستغفار من الأدلة. والنتيجة هو هذا لأنه الانتقال إلى شهادة الذميين يكون في فرع عدم وجود شنو مسلم عادل متعدد أو ماذا أو واحد عند يدي انتقل إلى شهادة الذميين. وإلا لا ينتقل إلى شهادة الذميين بل مع وجود مسلمين عادلين يصار إليهما وتقبل شهادتهما ومع وجود مسلم عادل واحد يضم إليه كافر وتقبل شهادة الله ولا يقار إلى شهادة الدنيا. الأمر الآخر أنه ذكر بعض الفقهاء قدس الله سرهم، ذكر بأنه يعتبر في قبول شهادة الذميين تحليفهما، لا بد من تحليفهما فتقبل شهادتهما، وتحليفهما يكون بالنحو الذي ذكر في ماذا؟ في الآية يقسمان بالله إلى آخر الآية، وأن يكون ذلك بعد صلاة الظهر كما ذكر في الآية أيضا. الشهيد الثاني علق على ذلك قال بأنه لا ريب في أولويته، يعني أولوية التحليف، بل لا معارض له، لا يوجد شيء ينفي ذلك. وعمومات النصوص غير مناسبة له، النصوص الأخرى العامة لا تنافي ماذا؟ إدراك واعتبار التحليل في قبول الشهادة. الأصل هو الآية الشريفة، الأصل في هذا هو الآية الشريفة، لأن الآية تقول تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذا هو الأصل في ذلك. ما ذكر الشهيد جيد لدلالة الآية على ذلك، لكن لا بد من تقييده بصورة الارتياب، لأن هذا هو المذكور في ماذا؟ في الآية، فيقسمان بالله إن ارتبتم، إن ارتبتم. أما في صورة إثبات هذا مطلقا حتى لا في صورة الارتياب، ما هو دليل هذه؟ الدليل هو الآية، والآية هي واضح أن القسم والتحليف مخصوص بصورة الارتياب، ثم على الارتياب والشك والتهمة حينئذ يطلب منهما ماذا؟ يحلفان بهذا الشكل الموجود في الآية، هذا لا بأس به. أما إثباته مطلقا الظاهر بالإثبات مشكل، عدم وجود أي إشارة إلى الروايات، والآية أيضا لا تدل على اعتباره أجد من صورة ماذا؟ إلا في صورة الارتياب. بعد ذلك يقول السيد المعتن ولا يبعد قبول شهادة أهل من أهل كل ملة على ملتهم، لا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم. هذا النصارى تقبل شهادتهم في حق النصارى، اليهود تقبل شهادتهم في حق اليهود، فكل هذا لا يبعد، وهذا هو الصحيح لوجود ذلك في بعض الروايات من قبيل موثق السماعة، موثق السماعة موجودة في الباب 41، الباب 40 حديث الرابع، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم، ودلت على جواز شهادة أهل الملة على أهل ملتهم واضحة، نعم هي تمنع من أن يشهدوا على شنو؟ على غير أهل ملتهم، هكذا يكون من الاستثناء. قال لا تجوز شهادة أهل الملة إلا على أهل ملتهم، بها دلالة على جواز شهادة أهل الملة على أهل ملتهم، وهو المطلوب في هذه العبارة في محل كلامنا، وبها مفهومها بدلالة على ماذا؟ على عدم جواز شهادة أهل الملة على شنو؟ على غير أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جاز شهادتهم على الوصية فقط، هذا الاستثناء الوحيد. فيفهم من المرتقى جواز شهادة أهل الملة على ملتهم، أي واحد، ويفهم منها ماذا؟ عدم جواز شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم إلا بماذا؟ إلا بالوصية. في الوصية تقضي شهادة أهل الملة لا غير أهل ملتهم فقط في هذا المورد. أما في غير الوصية لا تقبل شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم، لكن على أهل ملتهم شهادتهم مقبولة. هذا هو الذي يفهم من الموثقة ويثبت به المتن الذي ذكر السيد الماسن، وهو أنه لا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على أهل شنو؟ على أهل ملتهم. في بعض الأخبار يوجد ما يدل على جواز قبول شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم، على غير أهل ملتهم، مو فقط تقبل شهادتهم على أهل ملتهم، لا تقبل شهادتهم على غير أهل ملتهم أيضا، كما تقبل شهادتهم على أهل ملتهم تقبل على غير أهل ملتهم. من قبيل صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الأول في الباب 40، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، فلتقبل شهادتهم على غير ماذا؟ على غير أهل ملتهم. نعم، قيد بما سمد ما إذا لم يوجد من أهل شنو؟ من أهل ملتهم. إذا لا معنى من شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم إذا لم يوجد من أهل ملتهم. هاي الرواية، هاي الرواية ورواية أخرى أيضا للحلبي ومحمد بن مسلم موجودة في الباب، في الباب 20 من أبواب الوصايا، الحديث الثالث: هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم. هل هناك تنافي مما فهمناه من موثق السماع وبين ما يفهم من هاتين الصحيحتين أو لا؟ قل: لا تنافي، بل النسب بينهما العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن موثق السماع تدل على عدم قبول شهادة أهل ملة في غير الوصية، أو بعبارة أخرى نقول، يمكن أن نقول تدل على جواز قبول شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم في ماذا؟ في الوصية، فقط في الوصية، واضح، تدل على جوازها في الوصية، قبولها في الوصية، وعدم قبولها في غير الشنو؟ إلا في الوصية، تقبل الشهادة في غير الوصية، لا تقبل شهادتهم على غير أهل ملتهم. صحيحة الحلبي والصحيحة الأخرى للحلبي ومحمد بن مسلم تدل على جواز قبول شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم مطلقا في الوصية وماذا؟ غير الوصية، تتقيد الصحيحتان بماذا؟ بما يستفاد من موثقة سماع، فيحمل الجواز في الصحيحتين على ماذا؟ على الوصية، فيحمل الجواز في الصحيحتين على الوصية، فيجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم في الوصية فقط إذا لم يوجد ماذا؟ من أهل شنو؟ من أهل نفس الملة يشهدان على هذه الوصية، إذا لم يوجد فيقبل شهادة غير أهل ملتهم لكن في الوصية خاصة. فبالنتيجة ماذا؟ أن شهادة أهل ملة في الوصية إذا لم توجد، إذا لم يوجد من أهل تلك الملة تقبل في ذات الوصية، وأما في غير الوصية فلا تقبل. هذا مقتضى تقييد الصحيحتان. لماذا؟ بالموثقة، لأن الموثقة تدل على عدم جواز قبول شهادتهم في غيرها على غير أهملتهم في غير الوصية، بينما الصحيحتان تدلان على جواز القبول مطلقا. تتقيد الصحيحتان لماذا؟ بالموثقة. والنتيجة ماذا؟ والنتيجة هو الاختصاص بالوصية كما هو الحال في أصل المسألة، في أصل قبول شهادة أهل الملة على الوصية، على المسلم في الوصية. شلون مختصة على المسلم شهادته من تقبل فقط؟ لماذا؟ في الوصية بالشرائط المتقدمة. كذلك قبول شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم تقبل أيضا ماذا؟ بالشرائط المتقدمة إذا لم يوجد من أهل الملة وفي وصية خاصة. إلى هنا ينتهي الكلام عن الشرط الثالث اللي هو الإيمان. الشرط الرابع العدالة، فلا تقبل شهادة غير العادل. الظاهر أن الحكم مما لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، الدعي الإجماع عليه من قبل جماعة من الفقهاء، بل الدعي تطابق كلمات القدماء والمتأخرين على اعتبار العدالة في الشاهد، وهذا أيضا يعزز دعوة ماذا؟ دعوة الإجماع، من غير خلاف ينقل عن أحد. لكن بالرغم من هذا يستدل باشتراط العدالة في الشاهد بأمور. الأمر الأول هو الكتاب الكريم، حيث أنه ورد ما يدل على اعتبار العدالة في آيتين كريمتين. الأولى هي الآية الوصية المتقدمة الحديث عنها، حيث ورد فيها اثنان ذوى عدل منكم في الوصية. الآية الأخرى واردة في الطلاق، وأشهدوا ذوي عدل منكم الظاهر أنه لا يشتال ولا ينبغي الإشكال في دلالة الآيتين الشريفتين على اعتبار العدالة في موردهما، بلا إشكال في الوصية وفي ماذا؟ وفي الطلاق. وإنما الكلام يقع في أنه هل تعتبر العدالة في جميع الموارد في غير الوصية والطلاق أيضا، أو لا فقط نقتصر على هذين الموردين. لعبارة أخرى، أنه بقطع النظر عن الأدلة الأخرى الآتية، هل يمكن أن نستفيد من الآيتين التعدي إلى سائر الموارد الأخرى؟ نحن نستكشف من ذلك أن العدالة معتبرة في الشاهد مطلقا، ولا خصوصية لا للوصية في آية الوصية ولا للطلاق في آية الطلاق. هذا ممكن أو لا؟ إذا ما ممكن، حينئذ الآية لا تكون من أدلة اشتراط العدالة في الشاهد مطلقا، لا تكون من أدلته، وإنما تكون من أدلة اشتراط العدالة في هذين الموردين ليس إلا. سيد المعصوم قدس الله نفسه ذكر نقطة على أساسها تعدى إلى غير مورد الآيتين، واستفاد من الآية الأولى بالخصوص اللي هي آية الوصية، بخصوص الآية الوصية استفاد منها أن العدالة معتبرة في الشاهد مطلقا، لا في خصوص الوصية ولا في الطلاق. وحاصل هذه النقطة هي أنه قال بأن اعتبار العدالة في الشاهد على الوصية يقتضي اعتبارها في غير الوصية، فهي ملازمة في أن بين اعتبار العدالة في الشهادة على الوصية وبين اعتبار العدالة في الشهادة على غير الوصية. يقول إذا هذه تلتزم ملازمة، أقول من تجاه الملازمة، الملازمة تنشأ من أن الوصية الشارع وسع بها، مبنية على التوسعة، ولذا قبلت فيها شهادة المرأة، قبلت فيها شهادة الكافر، حساب الوصية، قبل شهادة الكافر، قبل شهادة المرأة، فهي أمر مبني على التوسعة. بالرغم من هذا اعتبر في الشاهد وفي الشهادة ماذا؟ العدالة. هذا يستلزم اعتبار الشهادة في غير الوصية اللي هو ما مبني على التوسعة، ليس مبنيا على ماذا؟ على التوسعة. ثم يقول هل يعقل أن يلتزم بعدم ثبوت الوصية بشهادة الفاسق، وثبوت القتل مثلا بشهادة شنو؟ بشهادة الفاسق. لماذا يلتزم بذلك؟ الوصية لا تثبت إلا بشهادة العادل كما هو مقتضى الآية الشريفة. اثنان ذوى عدل منكم، وصية لا تثبت إلا بشهادة العادل، يعني لا تثبت بشهادة الفاسق. لكن القتل، الطلاق، الزواج، الكذا الكذا، هذا يثبت كطلاق الآية بغير الطلاق. الأموال المالية، الأمور المالية، الزواج، القتل إلى آخره، هذا يثبت بشهادة الشنو؟ بشهادة الفاسق. وهذا غير متطور. لماذا؟ لأن الوصية أخف معنى ومبنية على التوسعة. فاعتبار العدالة في الشهادة فيها يستلزم اعتبار العدالة في الشهادة على غير الوصية. وكأنه يريد أن يقول أن عاية الوصية هي لنفسها، باعتبار هذه الملازمة تدل على اعتبار العدالة مطلقا في الشهادة. والآية الثانية الواردة في الطلاق، هذا الكلام ما يجري هذا الكلام. الطلاق ليس في الوصية مبني على التوسعة، حتى نقول إذا اشترطنا العدالة فيه لا بد أن نشترط في ماذا؟ في غيره. لا، ممكن أن يكون الطلاق له 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 خصوصية تقتضي ماذا؟ أنه لا يثبت إلا بماذا؟ بشهادة الشنو؟ العادل. الطلاق له خصوصية. التعدي من الطلاق، من آية الطلاق إلى غير الطلاق مشكل، لكن التعدي من الوصية في آية الوصية إلى غير الوصية لا، ليس فيه أي إشكال، بل يساعد عليه الفهم. انتهى الوقت. هذا اللي ذكر السيد الماكن نقطة ظريفة، وإلى بعث الالتزام بهذه الملازمة المدعاة. هذا ما يستدل به على العدالة من الكتاب الكريم. بعد ذلك نأتي إلى روايات، وهي روايات كثيرة جدا تدل على اعتبار العدالة. وصلى الله على محمد وعلى آله.